وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين.
نعم، هذه قاعدة عظيمة في باب الدعاوى، وهي من القواعد التي يدور عليها القضاء: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد وردت بهذا اللفظ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين. أصله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظه في الصحيحين. أما عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
وقد أجمع الأهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك.
لأنه تعيد مرة ثانية.
لأن فصل الخطاب أعم من ذلك، فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.
نعم. وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، داود عليه السلام فصل الخطاب فسره بعض المفسرين بأن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن كما قال المؤلف الصحيح أن هذا داخل في فصل الخطاب، لأنه هو فصل الخطاب لكنه داخل في معنى فصل الخطاب. طيب، البينة ما معنى البينة؟ البينة حصرها بعض الفقهاء في شهادة الشهود، في شهادة الشهود، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو شهادة شاهد مع اليمين. ولكن قول الصحيح في معنى البينة أنها كل ما أبان الحق، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، كل ما أبان الحق ووضحه فهو داخل في معنى البينة، ولا ينحصر ذلك في شهادة الشهود. ومعنى ذلك أنه قد يشمل القرائن، قرائن داخلة في معنى البينة. فمن ذلك مثلا البصمة الوراثية وما يسمى بالحمض النووي، الآن دلالته الآن قريبة من القطع، أو أنها تفيد القطع، فهي قد تكون أقوى من شهادة الشاهد، فهي إذا اجتمعت مع قرائن أخرى لا شك أنها تكون بينة. فإذن البينة قول الصحيح معناها أن كل ما أبان الحق ووضحه. وأما قول الله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فهذا في إثبات الحق وليس في القضاء بالحق، هذا إنما هو في إثبات الحق وليس في القضاء بالحق. قد ذكره الله تعالى في معرض إثبات الحقوق لا في معرض الفصل في الخصومات. فذكر الله تعالى كمال التوثيق: رجلان فإن لم يكن رجلين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. لكن لا تحصل البينة في هذا، وإنما كل ما أبان الحق فهو بينة، كل ما أبان الحق فهو بينة. وقد وردت الشريعة بغير هذا، كما في أيمان القسامة، فإنه لو ادعى قوم أن رجلا قد قتل رجلا منهم وكان هناك لوث عداوة ظاهرة، فإنه يحلف أولياء القتيل 50 يمينا ويستحقون دم المتهم، وهذا ما يسمي الفقهاء بالقسامة. فإذن البينة هي كل ما أبان الحق. نعم.
وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيره فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به.
نعم، إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه فالأصل بقاؤه وإلا حلف صاحب الحق أنه لم يستوفه وحكم له به. يعني هذا إنسان يطلب آخر 10,000 ريال فأدعى المدين أنه قد سدد له، قال أنا أعطيتك 10,000 أنا أوفيتك، فقال الدائن أبدا لم توفني، فلا بد أن يأتي هذا المدين ببينة تدل على أنه قد أوفاه، فإن لم يأتي ببينة فيطلب من الدائن الحلف بأنه لم يوفه ويحكم له به، لأن الأصل أنه لم يوفه. نعم.
وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء، والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك.
نعم. لو أتى رجل قال والله أنا أطلبك دينا أو أطلب والدك أو أطلب فلانا من الناس، لا بد أن يأتي البينة وإلا كلامه غير مقبول، لا بد من البينة وإلا كلامه لا يقبل بمجرد الدعوة. نعم.
إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي، أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين.
نعم، النكول معناه الامتناع عن الحلف، يعني امتناع المدعى عليه عن الحلف فيقضى بالنكول. فلو ادعى إنسان على آخر دعوة وطلب من المدعى عليه الحلف نكل امتنع عن الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. نعم.
فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده، وجميع الدعاوي محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده وهو هذا.
نعم، اللقطة البينة فيها الوصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وكاءه وعفاصها، فإن أتى صاحبها يوما فوصفها فهي له، فلا بد فبينت المدعي للقطة أن يصفها وصفا صحيحا، فإذا وصف وصفا صحيحا تعتبر هذه بينة. نحن قلنا أن البينة لا تنحصر في شهادة الشهود كل ما بان الحق، فمثلا أنت قلت عثرت على مبلغ نقدي وكتبت لافتة، قلت عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي من كان له فليتصل على هذا الرقم، اتصل بك شخص من الناس وقال أن هذا المبلغ لي، قلت له كم؟ قال كذا، وكان هذا صحيحا، فسلم له هذا المبلغ ويكون هذا بينة، يكون وصف الصحيح هو البينة بالنسبة للقطة. طيب، ننتقل بعد ذلك للقاعدة 11. نعم.
القاعدة 11.
نبه الشيخ أن في سقط عندنا فوضعنا ورقة.
نعم.
في سقط في المذكرة.
أي نعم.
عندنا في ورقة اللي ما أخذها.
طيب، يمكن في بعض النسخ، قد يكون فيها في نسخ. نعم.
القاعدة 11.
صفحة 25 اللي ساقط عنده ممكن يأخذها. نعم.
الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذه إحدى قواعد الكلية الكبرى الخمس، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها بعضهم بالأصل بقاء ما كان على ما كان. ودليل هذه القاعدة هو هذا الحديث، هو في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن هذا الرجل قد تيقن الطهارة فلا ينصرف إلا إذا تيقن الحدث. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحدث بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بدل ما يقول حتى يتيقن عبر عليه الصلاة والسلام بالمثال، وذكر مثالين من الأمثلة التي يحصل بها اليقين، وهي أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فقد تيقن الحدث. أما إذا لم يتيقن الحدث فإنه لا ينصرف ولا يقطع صلاته. طيب لو كان عنده غلب الظن، يغلب على ظنه أنه أحدث، هل ينصرف؟ هل يقطع صلاته ويعيد الوضوء؟ نحن عرفنا أنه إذا تيقن الحدث هنا ينصرف يقطع صلاته، لكن وإذا لم يغلب على ظنه لا ينصرف، لكن إذا غلب على ظنه يعني عند 90% أنه أحدث، هل يقطع صلاته؟ هل ينصرف؟ نعم. لا، هو متوضئ، إنسان أتى للمسجد، أتى للمسجد وغلب على ظنه أنه أحدث، متوضئ، ومتوضئ ومتوضئ، أتى المسجد، أتى يصلي صلاة الفجر أو العصر أو الظهر، ثم في أثناء الصلاة غلب على ظنه أنه أحدث، 90% أنه أحدث، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة. نعم 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 نعم، لا ينصرف حتى لو عنده غلب الظن، حتى لو كان عنده غلب الظن لا ينصرف إلا بأمر متيقن، حتى إن بعض السلف يقول لا ينصرف إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن الحدث، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف، يعني إلى هذا الحد، لو قيل له احلف لحلف، وصل إلى درجة اليقين. أما لو كان عنده غلب الظن ما يقطع صلاته، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس، وهذا من ثمرة الفقه. تجد أن الإنسان الذي عنده فقه يكون بعيد عن الوساوس، فمثلا من يقرأ هذه القاعدة وفهمها جيدا حقيقة أنها تقطع عليه الوساوس، فإذا فهم هذه القاعدة يقول أنا استصحب اليقين، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بمجرد شكوك، فأنا أستصحب هذا، لا أنصرف إلا بأمر متيقن من سماع صوت أو رائحة أو نحو ذلك، أما مجرد شكوك فإنها لا يلتفت لها. نعم نعم، أرفع صوتي. لا، لكن هنا لا، هنا لا تفيد شيئا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طرح ذلك، وهذا باتفاق العلماء أيضا، تفيد عند تعذر الوصول اليقين، لكن فيما يتعلق بالطهارة هنا لا يلتفت لا للشكوك ولا لغلبة الظن، بل لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. طيب نعم.
حتى يتيقن أنه أحدث، فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه.
إنسان شك هل توضأ أم لا، فنقول الأصل أنك لم تتوضأ، فلا بد من الوضوء، لأن عندنا يقينه أنه لم يتوضأ، وعنده شك أنه توضأ، ونقول اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنك لم تتوضأ فلا بد من الوضوء. لكن لو أنه تيقن الوضوء وشك بالحدث نقول الأصل أنك متطهر، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أنك أحدثت. نعم.
وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة، ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين،
لو أصابه ماء من ميزاب أو حتى مثلا من مياه مثلا التي تكون في الطرقات، لو أن يسير في الشارع فأتت سيارة وحركت هذا الماء أصاب ثوبه، فالأصل في هذا الطهارة، الأصل الطهارة. طيب لو كان في دورة المياه سقطت ملابسه أو سراويله، فالأصل الطهارة، ما لم يتيقن النجاسة أنها قد أصابتها نجاسة، وإلا يستصحب الأصل، الأصل الطهارة حتى لو كان في دورة المياه. نعم.
ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية الزيادة، وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل.
نعم، لو شكها صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يكن عنده غلب الظن، وهنا يرجع لليقين وهو الأقل. أما لو كان عنده غلب الظن فيعمل بما غلب على ظنه، لأن أبواب العبادات المطلوب فيها التحري وغلبة الظن. لكن إنسان ما يدري هل صلى ثنتين أم ثلاثا وليس عنده غلب الظن، فيبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثنتين. هكذا لو شك في عدد أشواط الطواف هل هي ستة أم سبعة وليس عنده تحري والغلب الظن فيجعلها ستة، يأخذ بالأقل. لو شك هل طلق أم لا فالأصل عدم الطلاق والأصل بقاء النكاح، نقول إنه لم يطلق. لو شك هل طلق ثنتين أو ثلاثة فنجعلها ثنتين، لأن الأصل أنه لم يوقع الطلقة الثالثة. نعم.
ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم.
نعم، لو كانت عليه الصلوات أو عليه أيام رمضان فلا بد من أن يصلي صلاة يحصل بها اليقين، لا بد من أن يصوم صياما يحصل به اليقين وبراءة الذمة. هكذا إذا لو شكت المرأة هل خرجت من العدة أم لا، الأصل أنها لم تخرج. وهكذا يعني مما يثري السؤال عدة المرأة في الإحداد، أحيانا تشك المرأة هل خرجت أم لا، خاصة مع حسبة يعني الشهر الهلالي هل هو 30 أو 29، فنقول الأصل أنها باقية في العدة حتى تتيقن أنها خرجت من عدة الإحداد. أيضا إذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس أو أقل فيأخذ بالأقل، وهكذا. نعم.
ومن رمى صيدا مسميا كذا شيء.
نعم، مسميا.
ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل.
نعم، هنا قال ومن رمى صيدا مسميا يعني الرامي ثم ولد قد مات ولم يدري هل هو من رميته أم سبب آخر. هنا في نسخة أخرى ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، ولم يجد فيه، لابد من هذا القيد، لأن إذا مع عدم وجود هذا القيد الأصل لا يحل كما في حديث عدي بن حاتم، لأنه لا يدري هل أصابه سهم أم سهم غيره، وإذا وجده غريقا فإنه لا يحل، لا يدري هل مات بسبب سهمه أم بسبب الغرق في الماء. ولذلك في النسخة الأخرى ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، لابد من إضافة هذه العبارة حتى يستقيم، يعني ما ذكره المؤلف من الحكم. إذن يكون العبارة من رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه، أضيفها للنسخة التي بين أيديكم، ولم يجد فيه، قل وفي نسخة ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل، وأنه مات بسهمه فهو حلال، بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال. نعم.
وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل، كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق.
نعم، هذه القاعدة قيل أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، وهذه من فوائد دراسة القواعد الفقهية، أنه كما قال المؤلف تكون عند الإنسان ملكة. هذه القاعدة تحتاج لها في مسائل كثيرة، تحتاج لها في مسائل الطهارة، تحتاج لها في مسائل الصلاة، الطواف، في مثلا الطلاق، أحكام مسائل الطلاق، في الذكاء، أحكام الصيد والذبائح، في مسائل متعددة. طيب، إنسان أتى مكان في السوق أراد أن يصلي، قال أحد الحاضرين يمكن هذا المكان نجس، يمكن أنه نجس، فماذا نقول؟ هل يصلي أم لا؟ نعم، يستصحب الأصل، الأصل هو الطهارة، هذا أمر متيقن، الأصل هو الطهارة، هذا أمر متيقن. إذا تيقن أن في هذا المكان نجاسة نعم لا يصلي، لكن إذا لم يتيقن فالأصل هو الطهارة، فيصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان. طيب، ذهب للبرية وجد ماء أراد أن يتوضأ منه، قال أحد الناس يمكن هذا الماء نجس، نقول يستصحب الأصل، وهو أن الأصل هو الطهارة، وأن الأصل هو الطهارة، وهكذا. فنجد أن هذه القاعدة فروعها كثيرة جدا، وتدخل في جميع أو في معظم أبواب الفقه.
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقد دل ذلك على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والتوثيقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره. جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه.
نعم، هذه قاعدة، قاعدة متفق عليها بين العلماء، وذلك أن التراضي شرط لصحة المعاوضات، ولذلك تجد أن أول شرط من شروط صحة البيع التراضي. ويدل لذلك قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا خرج ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وبناء على ذلك إذا كان عقد المعاوضة فيه إكراه وإجبار فإنه لا يصح، يكون قد افتقد شرطا من شروط صحته. وكذلك أيضا عقود التبرعات لا بد فيها من التراضي، ولهذا استدل المؤلف لهذا بقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني طبن لكم النساء عن شيء منه، يعني من المهر، فكلوه هنيئا مريئا. فدل ذلك على اشتراط الرضا أيضا في عقود التبرعات، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. نعم.
ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع.
نعم، قبل أن نأتي لمستثنى من هذه القاعدة أو مستثنيات من هذه القاعدة، ننتقل لمسألة: كيف يعرف الرضا؟ فإن الرضا أمر باطني، كيف نعرف بأن هذا الشخص قد رضي رضي بالبيع أو بالشراء أو بالإجارة بالنسبة لعقود المعاوضات أو بالهبة ونحو ذلك. ذكر العلماء أن هناك طرقا لمعرفة الرضا. الأول اللفظ، اللفظ كالإجابة والقبول، كأن يقول البائع بعتك ويقول المشتري اشتريت. الثاني الفعل كالمعاطاة، فإن المعاطاة ينعقد بها الفعل وسائر العقود. الثالث الكتابة، فيعرف الرضا عن طريق الكتابة. الرابع الإشارة في حق الأخرس، الإشارة في حق الأخرس يستدل بها على رضاه. الخامس السكوت في حق المرأة البكر إذا زوجت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. فهذه خمسة أمور يعرف بها الرضا. طيب نعم.
ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابطه ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق.
هذا هو الضابط، يستثنى من ذلك من أكره على عقد أو فسخ بحق، والضابط فيه أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. ولا يقال إن الرضا شرط هنا، فإن الإكراه بحق مستثنى من هذه القاعدة. نعم.
فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق.
نعم. مثل المؤلف هذا بأمثلة. أولا قال إذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه، وهو ما يسميه الفقهاء بالمفلس، والمفلس هو من دينه أكثر من ماله. تعريف المفلس هو من دينه أكثر من ماله. فهنا إذا يحجر على هذا المفلس بطلب الغرماء، فإذا حجر عليه فتباع أمواله مع إبقاء حاجاته الضرورية وحاجات من تلزم نفقته، ومع ذلك يباع ويقسم بين الغرماء ويجبر على هذا البيع. وهذا الجبار أو الإكراه إكراه بحق، إكراه بحق. كذلك أيضا لو وجبت عليه نفقة أو كسوة لزوجة أو ولد وامتنع منها فإنه يجبر عليها، يجبر على دفع النفقة. كذلك أيضا المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، وهو ما يسمى بقسمة الإجبار أو قسمة التراضي. فقسمة الإجبار معناها يعني ما يمكن قسمه بدون ضرر، فهذا يجبر عليه، يجبر صاحبه على قسمه. أما قسمة التراضي فما لا يمكن قسمته إلا بضرر. فهنا لو قسم هذا العقار حصل الضرر فيجبر على بيعه، إذا امتنع من البيع يجبر على بيعه، لأن هذا الإجبار إجبار بحق، لأن هذا الإجبار إجبار بحق. نعم.
وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه.
نعم. وجب عليه طلاق زوجته كما في الإيلة، الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر إن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى الإيلاء أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر. إذا فعل ذلك فيجبره القاضي إما على الوطئ، فإن امتنع فيجبره على الطلاق، لكن لا تترك هذه المرأة لأنه يلحقها الضرر. هذا معنى الإيلاء. وهذه الصورة من الصور التي يجبر فيها الزوج على الطلاق. كذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر فامتنع من اعتاقه فإنه يجبر على ذلك. المقصود أن الإجبار أو الإكراه إذا كان بحق فإنه لا بأس به، ويستثنى هذا من هذه القاعدة. نعم.
القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. وكذلك من أتلف مال غيره مباشرة، بمباشرة أو سبب فهو ضامن.
نعم. الإتلاف كما قال المؤلف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وقال هذا يشمل إتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق. فالقتل إذا كان خطأ أو شبه عمد موجب للدية والكفارة، ولا يقال أن هذا قد أخطأ حتى ولو كان بطريق الخطأ، فهو موجب للدية والكفارة. وكذلك أيضا قتل العمد هو موجب للقصاص، إلا إذا تنازل أولياء الدم فإنه يعدل إما إلى الدية أو إذا تنازلوا مجانا. والفرق بينهما من جهة الإثم فقط، وإلا كل منهما موجب للدية سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ. وإن كان بالنسبة للكفارة قال قتل العمد محل الخلاف هل تجب به الكفارة أم لا. من أهل العلم قال إنه أعظم من أن يكفر، إثمه أعظم من أن يكفر، ولذلك لم يوجب فيه الكفارة. وهكذا أيضا إتلاف الأموال وإتلاف الحقوق لا يفرق فيه بين الجاهل والناسي والمخطئ، فما دام أنه قد وقع وحصل الإتلاف فإن المتلف ضامن. وإنما فقط الفرق بين المتعمد وغيره أن المتعمد يلحقه الإثم وغير المتعمد لا يلحقه الإثم. أما من جهة الضمان فالكل ضامن. لو أنك صدمت سيارة غيرك بطريق الخطأ فإنك تضمن، ولا تقول أنني لم أتعمد حتى لو كان بطريق الخطأ، حتى لو كنت ساهيا أو غافلا أو نحو ذلك، فإن الضمان لا بد منه في هذه الحالة. وهذه قاعدة تدخل في كثير من الأبواب ويتعلق بها جملة من المسائل. نعم.
ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعد عليه الضمان.
نعم. ولكن هذا خاص بالحيوان المعروف بالأذية، وإلا فقد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. فيلزم أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، ويلزم أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار، ومن فرط في الحفظ فإنه عليه الضمان. هذا هو الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو عرف الحيوان بالأذية فيضمن بكل حال، سواء كان ليلا أو نهارا. وبناء على ذلك الجمال السائبة في الطرقات صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأنها تضمن مطلقا، بأنها تضمن مطلقا، يعني تضمن ما تسبت فيه من تلف مطلقا، سواء كان الحادث ليلا أو نهارا. وإلا مقتضى هذا الحديث أن الضمان إنما يكون فيما إذا وقع الحادث ليلا، لأن على أصحابها حفظها بالليل. ولكن إذا كان الحيوان معروفا بالأذية فإن صاحبه يلزمه أن يحفظه ليلا ونهارا. وعلى ذلك الجمال السائبة في الطرقات أصحابهم مفرطون في حفظها، وتتسبب في إتلاف أنفس معصومة، ولذلك فإنها يضمن ما حصل بسببها من إتلاف مطلقا. نعم.
ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية.
قتل الصيد هو من محظورات الإحرام، قتل الصيد هو من محظورات الإحرام. والأئمة الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا فرق بين المتعمد وبين المخطئ في قتله. ولكن إذا تأملنا نص الآية الكريمة فإن الله تعالى يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتله منكم متعمدا، وهذا صريح الدلالة في أن الجزاء إنما يرتب على القتل العمد، تعمد قتل الصيد. فالعجب من الجمهور كيف خالفوا في هذه المسألة مع صريح دلالة الآية. وذلك لا شك أن الصواب هو القول الثاني، هو أن من قتل الصيد غير متعمد فإنه لا جزاء عليه. نعم.
وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح.
والفرق بينه وبين إتلاف، في بعض النسخ إتلاف وهي أصح. الفرق بينه وبين إتلاف الآدميين، ليس أموال، إتلاف الآدميين، أن الحق فيه لله، يعني الحق في قتل الصيد لله عز وجل، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، كذلك جزاء الصيد. وهذا القول أصح، كما قال المؤلف هذا القول أصح بظاهر دلالة الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أيضا من فروع هذه القاعدة قص الأظافر وقطع الشعر بالنسبة للمحرم، قص الأظافر وقطع الشعر بالنسبة للمحرم، فهو عند الجمهور يعتبر من قبيل الإتلاف، ولذلك يستوي فيه عندهم العامد والجاهل تطبيقا لهذه القاعدة، فيترتب عليه عند الجمهور فدية أذى، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا. والقول الثاني في المسألة أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه إذا حصل منه ذلك خطأ أو جهلا أو نسيانا، لأنه يشترط للضمان في الإتلاف أن يكون المتلف مالا، لأنه يشترط للضمان في الإتلاف أن يكون المتلف مالا أو ذا قيمة، وهو غير وارد، وهو بالنسبة لقص الأظافر والشعر غير وارد. ولهذا الصواب أن قص الأظافر وقطع الشعر إذا كان طريق النسيان أو الجهل أو الخطأ فإنه لا فدية فيه، إنما يكون فيه فدية إذا كان عن عمد. إذا كان عن عمد، نعم.
القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون، غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس.
هنا عبر المؤلف بالتلف، القاعدة السابقة بالإتلاف، فهل بينهما فرق؟ هل بين التلف والإتلاف فرق؟ نعم. أي نعم، أحسنت. نعم، نقول بينهما فرق، فالتلف أعم من الإتلاف، التلف أعم من الإتلاف، فكل إتلاف تلف، وليس كل تلف إتلافا، فبينهما عموم وخصوص. وذلك أن التلف قد يكون بفعل الله عز وجل، كما لو حصل بآفة سماوية، وقد يكون بفعل آدم. التلف قد يكون بفعل الله عز وجل كما لو حصل بآفة سماوية، وقد يكون بفعل آدم، بينما الإتلاف لا يكون إلا بفعل آدم، بينما الإتلاف لا يكون إلا بفعل آدم. فإذن الإتلاف التلف هنا يختلف عن الإتلاف القاعدة السابقة. نعم.
الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت ووصي الميت وأمين الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون.
نعم، هنا عرف الأمين، عرف المؤلف الأمين تعريفا جيد، قال هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، هذا تعريف جامع مانع. الأمين هذا مصطلح يمر معنا كثيرا، يمر كثيرا في كتب الفقه، فيقولون المضارب أمين، الأجير أمين، المودع أمين. ما معنى أمين؟ الأمين عرفه المؤلف بأنه الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط، هؤلاء كلهم أمنا. كذلك هذا ناظر الوقف وولي الصغير والمجنون السفيه ووصي الميت، هؤلاء أيضا كلهم أمنا. طيب، القاعدة في الأمين أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن الأمين إلا إذا تعدى أو فرط، وسيبين مؤلف المقصود التعدي والتفريط. نعم.
والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات.
نعم، هنا أيضا عرف المؤلف التعدي والتفريط، قال التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات. هذا هو التعريف، التعدي والتفريط. نعم.
لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشباهه فلا يضمنون.
طيب، سبق في دروس سابقة أن بينا الضابط في التعدي والتفريط. ما هو الضابط؟ الضابط التعدي أو التفريط. نعم نعم، العرف. أحسن، تكلمنا عن هذا في درس الأمس. الضابط التعدي أو التفريط هو العرف، ما عده الناس في عرفهم تفريطا فهو تفريط، وما لا فلا، وما عده الناس في عرفهم تعديا فهو تعدي، وما لا فلا. طيب، لو أن رجلا أخذ أموالا من الناس لأجل أن يضارب بها في تجارة، ثم إن هذا الرجل ادعى خسارة، قال والله أنا عملت في التجارة وخسرت، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، لأنه أمين، والأمين يقبل قوله من غير بينة، إلا إذا ادعى عليه رب المال تعديا أو تفريطا وأتى بالبينة التي تثبت التعدي أو التفريط، فهنا يضمن. لكن الأصل أن هذا المضارب إذا ادعى الخسارة قبل قوله، قال والله أنا عملت في التجارة لكني خسرت، فيقبل قوله من غير أن نطالبه بالبينة، لأنه أمين، والأمين يقبل قوله، يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في الخسارة. طيب، رب المال لو ادعى أن هذا المضارب مفرط أو أنه متعدل لابد أن يأتي ببينة، لأنه مدعي، وسبق معنا في درس الأمس أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلابد أن يأتي بالبينة التي تدل على أن هذا المضارب قد فرط أو تعدى. ونجد أن هذه المسألة يحصل فيها بعض الناس شيء من الجور وعدم الإنصاف، تجد أن هذا المضارب يذهب ويعمل ويجتهد لكنه يخسر، فيحمله رب المال الخسارة، وهذا لا يجوز، لأن هذا المضارب قد خسر جهده في الحقيقة، قد خسر جهده. طيب، لو شرط عليه من البداية، قال إن حصلت خسارة أن تضمن لي، هل هذا الشرط صحيح؟ الشرط غير صحيح، أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، هو شرط غير صحيح. فهذا المضارب يعمل في التجارة، لكن إذا اجتهد في عمله ولم يتعد ولم يفرط فإنه غير ضامن، ويقبل قوله في التلف وفي الخسارة في من غير أن يطالب بالبينة، وذلك لأنه أمين. هكذا أيضا بالنسبة مثلا للأجير أو المستأجر، مثلا ذهبت واستأجرت السيارة من محل لتأجير السيارات، ثم إن هذه السيارة حصل بها تلف، حصل بها تلف، أو أنها سرقت من غير تعد ولا تفريط، مع أن الغالب أن السرقة تكون مرتبطة بالتفريط، لكن نفترض أنها سرقت من غير تعد ولا تفريط، أو أنه حصل بها تلف، فإذا المستأجر لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، إلا إذا ادعى المؤجر أن هذا المستأجر قد تعدى أو فرط وأتى بالبينة، فهنا يضمن. وهكذا بالنسبة للمودع، وهكذا بالنسبة للمرتهن والوصي والولي وناظر الوقت وكل من ذكره المؤلف، هؤلاء أمناء لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط. نعم.
ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
نعم، عند جمهور أن المستعير ضامن حتى لو لم يحصل منه تعدي ولا تفريط، كما هو مشهور من مذهب الحنابلة. نعم.
والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا والله أعلم.
وهذا هو القول الراجح، قول الراجح أن المستعير أمين وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وذلك لأنه أخذ مال غيره بإذنه، وهذا هو معنى الأمين، ولا وجه لتضمينه في الحقيقة، لا وجه لتضمينه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية لما استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط على نفسه الضمان، هو الذي شرط على نفسه الضمان، وإلا فالأصل أن العارية غير مضمونة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطمئن صفوان قال بل عارية مضمونة. نعم.
وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون.
نعم، من بيده المال بغير حق فإنه ضامن مطلقا، سواء كان التلف تعدى أو تفريط أو بدون تعدى ولا تفريط. ومن ذلك الأمثلة التي ذكرها المؤلف: الغاصب ضامن مطلقا، الخائن ضامن مطلقا، من عنده عين طلب منه الرد لمالكها فأبى فإنه يضمن. مثال ذلك، يعني مثالنا السابق، رجل استأجر سيارة لمدة 5 أيام ولم يردها، مضت 5 أيام ولم يردها، في اليوم السادس أو السابع حصل تلف في هذه السيارة، حصل بها خلل من غير تعدى منه ولا تفريط، فهل يضمن أم لا؟ نقول نعم يضمن، لأنه حينئذ لما بقي بيده المال بغير إذن ورضا صاحبه زال عنه وصف الأمانة، أصبح غير أمين، وإذا كان غير أمين فإنه يضمن مطلقا كالغاصب. وهكذا أيضا قال: من عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، فإن الملتقط يجب عليه أن يعرف اللقطة لمدة حول، فإذا لم يعرفها فيكون قد قصر في هذا، في القيام بهذا الواجب، وحينئذ لا يكون أمينا، فإذا تلفت فإنه يضمن ولو كان التلف من غير تعد ولا تفريط. بينما لو عرفها وتلفت في الحول فإنه لا يضمنه إلا إذا كان بتعد أو تفريط. قال: ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر صاحبه لغير عذر أيضا فإنه يضمن. ومن ذلك ما قد يحصل في الحسابات الجارية في البنوك، أن أحيانا يحصل أن يودع في حساب الإنسان مال بطريق الخطأ، والواجب عليه أن يذهب ويبلغ البنك بذلك، بأنه قد أودع في حسابه مال بطريق الخطأ، وأن يرده وليس له أن يأخذه. فإن سكت فإنه يكون ضامنا لهذا المال مطلقا، يكون يده يد غاصب وليست يد أمانة. نعم.
ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق، والله أعلم.
نعم. قاعدة 15.
ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد.
بعد. نعم، قاعدة 15. نعم.
نكمل القاعدة.
طيب بقيت مسألة معنا هنا نشير لها، وهل يضمن الأمين بالشرط؟ هل يضمن الأمين بالشرط؟ يعني لو شرط على الأمين الضمان، احنا قلنا ان الأمين لا يضمن، الأصل الأمين لا يضمن، لكن لو شرط عليه الضمان نقول إن كانت أمانة محضة لم يضمن، إن كانت أمانة محضة لم يضمن ولو شرط عليه، كالوديعة مثلا، فلو شرط على المودع الضمان فإنه لا يضمن. أما إذا كانت ليست أمانة محضة كالعارية فإنها تضمن مع الشرط، وإن كان المذهب قول الجمهور كما سبق أنها تضمن مطلقا، لكن القول الصحيح أن المستعير أمين، لكن إذا شرط المعير على المستعير الضمان فإنه يضمن، وذلك لحديث صفوان في قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم منه أدرع عن يوم حنين، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. في هذا الحديث شرط النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الضمان، فدل ذلك على أنه بالنسبة للعارية يعني، وكذا ما ليس أمانة محضة أنه إذا شرط على الأمين الضمان فإنه يضمن، بينما ما كان أمانة محضة لا يضمن ولو شرط عليه الضمان، لا يضمن ولو شرط عليه الضمان. وبذلك نعرف أن قول من قال بأن الحسابات الجارية في البنوك أنها ودائع شرط فيها الضمان أنه قول غير صحيح، فالحسابات الجارية هي قروض ليست ودائع، فعندما تفتح حسابا في البنك وتضع فيه مثلا مبلغا من المال فأنت في الحقيقة مقرض للبنك، هذا قرض وليس وديعة، لأن البنك ضامن لهذا المال بكل حال، سواء تلف بتعدد أو تفريط أو بدون تعدد ولا تفريط، وهذه حقيقة القرض، ولأن البنك يتصرف في هذا المال مباشرة، وربما يتصرف فيه وأنت تنظر، يعطيه عميلا آخر، وهذا من شأن القرض وليس من شأن الوديعة، لأن حقيقة القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله. فالحسابات الجارية في البنوك هي قروض، والعميل يعتبر مقرضا والبنك مقترضا، وقول من قال إنها ودائع وأنه قد شرط فيها الضمان قول غير صحيح، نقول حتى لو شرط الضمان فإن المودع لا يضمن، الواقع أن هذه البنوك ضامنة للعملاء، ضامنة للتلف بكل حال حتى ولو كان ذلك بغير تعد منها ولا تفريط، وهذا ما يؤكد القول بأنها قروض وليست ودائع، وإن كان الناس يسمونها ودائع لكنها بالحقيقة قروض وليست ودائع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.